الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إتماما للفائدة نرجع على عجل إلى الحديث الثالث، وهو ما رواه الإمام مسلم والبخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنه قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. اكتب في ورق سبب الحديث. روى البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار وقال: ويل للأعقاب من النار. من أول السطر. وفي رواية عند مسلم: من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال يعني على صورنا. فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. أسبغوا الوضوء. وفي رواية عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. ارجع وأحسن وضوءك. انتهى ما نريد أن نمليه عليكم. أيضا يقول ابن حجر هذه معلومة عامة تعقيبا على الحديث. يقول ابن حجر: فينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير، فينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير أن يأتيهم ولا في قليل من الشر أن يجتنبه. وينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها ولا السيئة التي يسخط عليه بها. أعيد تاني أخوانا كلام الحافظ: فينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها ولا السيئة التي يسخط عليه بها. طبعا هذا كلام حري مطالب العلم أن يستوعبه معي، يعني لا تستقل خيرا ولا تستقل شر. فالله عز وجل يقول: فمن ثقلت موازينه ولو بمثقال ذرة، ومن خفت موازينه ولو أيضا بمثقال ذرة. نرجع إلى الكتاب. طبعا هنبدا ان شاء الله في الحديث السابع، مضى سته، نامل ان يكون الحفظ على قدم وساق، نامل ذلك. الحديث السابع عن حمران مولى عثمان بن عفان انه راى عثمان دعا بوضوء فافرى على يديه من انائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. غريب الحديث: وضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به. قال النووي: يقال الوضوء والطهور بضم أولاهما إذا أريد الفعل الذي هو المصدر، وبفتح أولاهما إذا أريد الماء الذي يتطهر به. وأصل الوضوء من الوضاء وهي الحسن والنظافة، فسمى وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف صاحبه. فأفرغ قلب من ماء الإناء على يديه لا يحدث فيهما نفسه. حديث النفس هو الوسواس والخطرات، والمراد بها هنا ما كان في شؤون الدنيا، يعني فلا يسترسل في ذلك، وإلا فالأفكار يتعذر السلامة منها. إلى المرفقين، إلى بمعنى مع، يعني مع المرفقين. فيه الحروف في لغة العرب تختلف معانيها باختلاف السياق، ودي في منتهى الخطورة والأهمية. حروف في لغة العرب تختلف معانيها باختلاف السياق، يعني على سبيل المثال كلمة بل في لغة العربي، وكلمة أو، وكلمة إلى ومن، كل هذه معانيها تختلف. وعدم الوقوف على المعنى المراد من خلال السياق حتما ولابد يجعل العبد ينحرف في فهم الآية أو في فهم الحديث. فعلى سبيل المثال سأملي عليك بعض معاني الحروف واكتب اسم هذا الكتاب، إن أردت المزيد فارجع إليه. وهو الوجوه والنظائر، الوجوه والنظائر، الوجوه والنظائر، الوجوه والنظائر لأبي الفرج الجوزي، أربع مجلدات لأبي الفرج الجوزي. طيب مثال ذلك حرف أو، حرف أو يأتي في القرآن وله ثلاث معان: المعنى الأول يأتي بمعنى التخيير، مثل قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يأتي بمعنى التخيير. نعم؟ ها؟ أم نتدعو للسبت؟ أو
أخذنا أو
طيب. نعم؟
أو بس
قد أو فقط بس تأتي معنى التخيير ومعنى العطف ومعنى بل. طيب يكفي إن شاء الله. والشاهد كله بس إن كلمة إلى المرفقين، إلى ليس معناها الغاية، بل هنا بمعنى مع، أصبح إلى لا تأتي، تأتي بمعنى الغاية أي إلى كذا، وتأتي بمعنى مع، فالمراد بها هنا مع، في قول عثمان بن عفان أو قول حمران: وغسل يديه إلى المرفقين، وكما قال عز وجل في القرآن. طيب نرجع للكتاب. ثم لم يقصد بها هنا التراخي كما هو الأصل في معناه، وإنما قصد بها مجرد الترتيب، وقد أشار ابن هشام في المغني والرضي في شرح الكافية إلى أنها قد تأتي لمجرد الترتيب. نحو وضوء جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث مثل وضوء هذا، ومعنى نحو مثل ومتفاوت، فإن لفظ مثل تقتضي ظاهر المساواة من كل وجه، أما نحو فما تعطي معنى المثلية إلا مجازا، والمجاز هنا متعين لارتباط الثواب بالمماثلة. المعنى الإجمالي: اشتمل هذا الحديث العظيم على الصفة الكاملة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عثمان رضي الله عنه من حسن تعليمه وتفهيمه علمهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بطريق عملية ليكون أبلغ تفهما وأتم تصورا في أذهانه، فإنه دعا بإناء فيه ماء، ولئلا يلوثه لم يغمس يده فيه، وإنما صب على يديه ثلاث مرات حتى نظفته، وبعد ذلك أدخل يده اليمنى في الإناء وأخذ بها ماء تمضمض منه واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه مع المرفقين ثلاثا، ثم مسح جميع رأسه مرة واحدة، ثم غسل رجليه مع الكعبين ثلاثا. فلما فرغ رضي الله عنه من هذا التطبيق أخبرهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل هذا الوضوء، ولما فرغ صلى الله عليه وسلم من هذا الوضوء الكامل أخبرهم أنه من توضأ مثل وضوئه وصلى ركعتين محضرا قلبه بين يدي ربه عز وجل فيهما، فإنه بفضله تعالى يجازيه على هذا الوضوء الكامل وهذه الصلاة الخالصة بغفران ما تقدم من ذنبه. لحظة، نص الحديث الله يبارك فيكم يقول: لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا النص مطلق وقيد، ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن من عمل بالنص المطلق الذي قيد فهو من اتباع المتشابه، أي في قلبه زين. وكذلك من عمل بالنص العام الذي خصص فهو من اتباع المتشابه، أي في قلبه زين. لا، ولكن العموم يعمل بعمومه ما لم يرد عليه تخصيص، وكذلك المطلق يعمل بإطلاقه ما لم يرد عليه تقييد. فمن خالف في هذين الأمرين لا شك أنه سينحرف في أحكامه وفي استدلاله. فقوله غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا قيد بالإجماع المنعقد من أهل السنة والجماعة على أن الأعمال الصالحة لا تكفر إلا الصغائر، إلا ما استثناه الدليل. وبرهان ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يبقى دل الحديث على أن التكفير يقع بشرطين مجتمعين. الشرط الأول أن يحافظ على هذه الأعمال الصالحة، هي الصلوات الخمس والجمعة ورمضان. الشرط الثاني في خلال المحافظة بينهم أن يجتنب الكبائر، فإذا صدرت منه بعض الصغائر فهي إن شاء الله مغفورة بالأعمال الصالحة. أما إن صدرت منه صغائر معها كبائر، الأعمال الصالحة لا تكفر، هذا هو الأصل، ولا يستثنى من ذلك إلا ما دل عليه الدليل الشرعي، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن فر من الزحف. ده استثناء خارج عن الأصل. وطبعا كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه إن الأعمال الصالحة التي يفعلها العبد تعظم بما في قلبه من تعظيم المولى عز وجل ومن خشيته ومن محبته. ومن أراد أن يستوعب هذا أكثر من ذلك فليتأمل في حديث البطاقة، فهذا واضح الدلالة على أنه من الممكن أن يعتري العبد حالة من الخوف والوجل والتعظيم لله عز وجل فيتكلم بالكلمة، الله سبحانه وتعالى يجازيه عليها الجزاء الأوفى ويكفر بها عنه جميع ذنوبه، وإن بلغت 99 سجلا كل سجل منها مد البصر. وأيضا من باب التنبيه يا أخوانا، الله يبارك فيكم، رجاء إذا كنت ممن يعمل بالوعظ والإرشاد وأردت أن تحبب الناس في الذكر والثواب المعلق على الذكر، لا بد أن تردف الكلام بمعتقد أهل السنة والجماعة في الذنوب وكيف تكفر. يعني حديث مثلا من دخل السوق، وهو حديث حسن، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحديث غفرت ذنوبه مثل زبد البحر، لا ما ينقلش كده، أو لو قلته لابد أن تردفه ببيان المعتقد الصحيح. لما؟ أنت في وعظ وإرشاد في جمعة ولا تدري من الذي حضر، لعل رجل حضر معك وسمع الحديث فكفاه قال حسبي وبدأ يدندن بهذا الذكر وانقطع عن كل العبادات. لا يا أخوان، وهذا من عدم الفقه في إلقاء النص الشرعي، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث عند البخاري من رواية عمر بن الخطاب قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ورد عن سلفنا الصالح أنهم قالوا: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. طيب، يعني أخونا أكرمه الله بيقول بعض أهل العلم ينسب بإطلاق لشيخ الإسلام أنه قال إن العمل الصالح يكفر الكبيرة، كما ذكرت لكم في هذا المقام. وأثار هذا الكلام حفيظة بعضكم، وهذا هو المنتظر، أننا لا يحل لنا أن ننسب كلاما لإمام أفضل إلى ما قدم في مسألة من المسائل إلا بعد استقراء كل كلامه في هذه المسألة في مصنفاته. زي بالضبط المسألة المشهورة إن شيخ الإسلام ابن تيمية قال بفناء النار، هذا كذب. أنا لكي أنسب كلام لشيخ الإسلام تتبع كل كلامه، شوف بقى مظن كلامه في أي الكتب تتبعه، وبعد ذلك إما أن يكون للإمام في هذه المسألة قول واحد ينسب له، خلاص تتبعنا كل كلامه ما وجدناه إلا يقول بهذا القول يبقى قوله، بعد ذلك هذا القول يقبل منه أو لا يقبل، الجواب يعرض على المحك على الكتاب والسنة، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. وافق بها ونعمة وينسب إلى الإمام، لم يوافق يرد بأدب وبلطف مع التماس العذر إن أمكن. طيب، وجدنا للإمام أكثر من قول في المسألة، ومعنى كلمة أكثر من قول يعني قولين متعارضين، قال بالحل، قال بالحرمة، قال بالجواز، قال بالكره إلى غير ذلك. ففي هذه الحالة بنأخذ من قوله الموافق للدليل حتى ولو كان متقدما والمخالف متأخر. ما بإحسن الظن بالإمام، يعني شيخ الإسلام أو الإمام ابن الإمام الألباني رحمة الله عليه لما قال والإيمان بغير عمل لا يفيد، تيقن يقينا لا شك فيه أبدا أن ترك عمل الجوارح الكلية عند العلامة الألباني كافر، هذا كلامه. طب له كلام آخر، والله شوف بقى أي الكلامين موافق للدليل الشرعي، ده الإنصاف. لذلك كل أهل البدعة لا كثرهم الله يستلون لشيخ الإسلام كلاما في بعض المسائل ويتركون كلامه، يعني كلامه في منهج السنة النبوية ومنصوص عليه وارجع إليه. قال ومن هذه الآية آية المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله، استدل الخوارج بها على تكفير من لم يحكم بما أنزل الله بإطلاق. كلامه في منهج السنة النبوية، ودائما ديت يعني إيه؟ عمل أصحاب القلوب المريضة التي امتلأت قلوبهم بالهوى ويريد أن يستدل لهوى بكل ما يستطيع حتى لو كذب وخان الأمانة العلمية. طيب نرجع، يقول اختلاف العلماء: ذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وسفيان وغيرهم إلى أن الاستنشاق مستحب في الوضوء لا واجب، والمشهور عند الإمام أحمد الوجوب فلا يصح الوضوء بدونه، وهو مذهب ابن أبي ليلى وإسحاق وغيرهم. طيب، استدل الأولون على قولهم بحديث عشر من السنن المرسلين ومنها الاستنشاق والسنة غير الواجب، واستدل الموجبون بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والأنف من الوجه، والأحاديث الكثيرة الصحيحة من صفة فعله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك، وأجابوا عن دليل غير المجبين بأن المراد بالسنة في الحديث الطريقة، لأن تسمية السنة الغير الواجب اصطلاح من الفقهاء المتأخرين، ولهذا ورد في كثير من الأحاديث ومنها عشر من الفترة، ولا شك في صحة المذهب الأخير لقوة أدلته وعدم ما يعارضها في علمي والله أعلم. هنا لابد أن نفرق بين أمرين. الأمر الأول الواجب في العبادات والركن والمستحب، يعني أشياء في العبادات واجبة وأشياء أركان وأشياء مستحب، ودي تقسيمة أجزاء العبادات باتفاق أهل العلم. يعني أي عبادة بيفعلها المسلم منه سواء من الأركان الإسلامي باستثناء الشهادتين وغيرها كصلة الرحم وغيرها، العلماء قالوا إما أن العبادة تشتمل على ركن وعلى واجب وعلى مستحب. طيب، كيف نعرف أن هذا ركن أو واجب أو مستحب؟ من خلال الدليل الشرعي. اتفقت كلمة العلماء أن أركان العبادات من ترك ركنا من أركان العبادات جاهلا أو متعمدا أو ناسيا فإن عبادته تبطل. طيب، من ترك الركن عجزا أو مكرها عبادته تصح. طبعا اللي تركه متعمدا يأثم، أما جاهلا أو ناسيا ففي هذه الحالة العبادة تبطل ولكنه يرفع عنه الإثم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنساء الحديث. إن واجب باتفاق أهل العلم من تركه متعمدا يأثم، ولكن وقع الخلاف والنزاع بينهم هل تبطل العبادة أم لا تبطل، وده خلاف بين أهل العلم. ومن أجل ذلك تجد مثلا العلامة الألباني رحمة الله عليه قال بوجوب التسمية قبل الوضوء للأدلة التي دلت على ذلك، ووافقه في هذا أو وافق هو في هذا الإمام ابن حزم. وبناء على ذلك من ذهب إلى أن الوجوب من تركه متعمدا تبطل به العبادة قال ببطلان هذا العبادة الذي فيها الواجب. وحقيقة الأمر أن مسألة البطلان بترك الواجب مسألة فيها نظر، بل الصواب عدم البطلان، بل الصواب وعدم البطلان. أما المستحب فباتفاق أهل العلم ينقص من الدرجة أو يفوتوا علو الدرجات. طيب، القائلين بوجوب الاستنشاق والمضمضة أعلى استدلال لهم هو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل، فلم يرد عنه قط في الأحاديث الواردة في صرح صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه ترك المضمضة والاستنشاق. وهذا الاستدلال مبني على أصل عند علماء الأصول، هل مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل من الأفعال وعدم تركه وفعل مجرد يدل على الوجوب أم لا؟ ده محل الخلاف بين أهل العلم. وبناء على ذلك من قال بالوجوب استدل على وجوب صلاة العيدين، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركهما قط، فاستدلوا بالوجوب على هذا. وكذلك استدلوا بالوجوب على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك المضمضة والاستنشاق قط، فاستدلوا على الوجوب. والأمر إن شاء الله فيه سعة تتسع صدورنا طالما أن الأدلة تحتمل. مع الأخذ في الاعتبار ما رأيته أنت راجحا لمرجحات عندك لا تحقر من خالفك، بس بشرط أن تكون الأدلة محتملة. أدلة هذا يحتمل وهذا يحتمل، وخد بالك الاحتمال يكون بطرق صحيحة مشروعة من طرق أهل العلم، أما احتمال بتعسف لا. يعني مثلا على سبيل المثال القول بأن مس المرأة الأجنبية أو الزوجة بدون حائل ينقض الوضوء وبغير شهر، هذا القول ضعيف وإن كان منسوب إلى الإمام الشافعي عليه رحمة الله، لأن الأدلة الشرعية على خلاف ذلك. وتفسير أو لامستم النساء المعتمد اللي هو الإتيان اللي هو الجماع. طيب جهم يستدلوا بحديث عائشة أنها كانت تنام في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سجد غمزها فكنت رجلها، يبدل الله واضحة هي بقى غمزها، أي وقع جلد يده الشريفة على بطن قدمها رضي الله عنه وأرضاه. قال لك لا سكت نفسه شراب، ده تعسف، هذا يسمى تعسف. علشان كده الله يبارك فيكم دايما المقدمة اللي احنا ذكرناها قبل أن نشرع في هذا الكتاب في غاية الأهمية. ولما أخذنا مجلس أو مجلسين تقريبا في ذكر أنواع الاختلاف مهم جدا، لأنه أبدا لا يليق بطالب علم أن يتغير قلبه مع أخيه لاختلافهما في مسألة من الفقه العملي اختلف فيها المتقدمون. يعني لذلك دائما كده من الإنصاف عند الشراح أن يذكر أدلة المسألة والأقوال فيها وينسب الأقوال إلى قائليها، واخد بالك لما حتى يعلم انه لم ياتي ببدع من القول. فهذه المساله ان شاء الله الامر فيها واسع، فارجو ان تتسع صدورنا ولا ينكر احد على احد. تفضل يا شيخ. ما هو على قول من قال بالوجوب استدل بهذا الحديث. طيب اكتب عندك أدلة وجوب المضمضة والاستنشاق. روى الترمذي بسند صحيح من حديث لقيط ابن صبرة، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الوضوء، أخبرني عن الوضوء، فقال صلى الله عليه وسلم أزبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. دليل الثاني، وروى أبو داود بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض. إذا توضأت فمضمض. وروى البيهقي بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. وكذلك لم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه تركهما قط. وقرب علماء الأصول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لأمر يأخذ حكم ما بينه، وقرر علماء الأصول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان بيانا لغيره أو بيانا لأمر يأخذ حكم ما بينه. فالوضوء واجب فيكون ما بينه واجبا، ومن الاستدلال العقلي أيضا على الوجوب أن الأنف والفم طبعا بنقصد بالأنف أي من الداخل، والفم أي من الداخل، كويس؟ أن الأنف والفم في حكم الظاهر بدليل أن وضع الطعام أو اللبن لا يوجب فطرا ولا ينشر حرمة. يعني لو أن إنسانا أخذ لبنا من امرأة ووضعه في فيه هذا لا يثبت به حرمة حتى لو الطفل صغير، أن وضع الطعام واللبن لا يوجب فطرا ولا ينشر حرمة. بعد ذلك. ومن قال بأن الوضوء بأن المضمضة والاستنشاق للاستحباب استدلوا بما يلي: روى مسلم من حديث أم سلمة قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى مسلم من حديث أم سلمة قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه عند الغسل من الجنابة؟ إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه عند الغسل من الجنابة؟ فقال لا، إنما يكفيك ثلاث حفنات تصيبونها على رأس تصبونها على رأسك. إنما يكفيك ثلاث حفنات تصبينها على رأسك. ده الحديث، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مضمضة ولا استنشاق. نرجع للكتاب. وقد اتفق العلماء على وجوب مسح الرأس، واتفقوا أيضا على استحباب مسح جميعه، ولكن اختلفوا هل يجزئ مسح بعضه أو لا بد من مسحه كله. فذهب الثوري والأوزعي وأبو حنيفة والشافعي إلى جواز الاقتصار على بعضه على اختلافهم في القدر المجزئ منه، وذهب مالك وأحمد إلى وجوب استيعابه كله. استدل الأولون بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم على أن الباء للتبعيض، وبما رواه مسلم عن المغيرة بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته على وعلى العمامة. واستدل الموجبون لمسحه كله بأحاديث كثيرة كلها تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث الباب ومنها ما رواه الجماعة: مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاء ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وأجابوا عن أدلة المجيزين لمسح بعضه بأن الباء لم ترد في اللغة للتبعيض، وإنما معناها في الآية الإلصاق، أي إلصقوا المسح برؤوسكم. والإلصاق هو المعنى الحقيقي للباء، وقد سئل نفطويه وابن دريد عن معنى التبعيض في الباء فلم يعرفاه. وقال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء عن أهل العربية بما لا يعرفونه. قال ابن القيم لم يصح في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البت. طيب، هنا بعض الأمور أمليها عليكم زيادة في الفائدة. قول عثمان أو قوله تعالى إلى المرافق، جاءت إلى في القرآن بمعنى مع، جاءت إلى في القرآن بمعنى مع، ومنها قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، وقوله تعالى من أنصاري إلى الله، أي مع الله، وقوله تعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم. واسم اليد في لغة العرب يشملها إلى المنكب، واسم اليد في لغة العرب يشملها إلى المنكب. فلما قال إلى المرفقين أخرج بعض ما تناوله لفظ اليد، فإن قيل لما لا تكون لفظة إلى لانتهاء الغاية، فإن قيل لما لا تكون إلى لانتهاء الغاية وعليه لا يدخل المرفقان في اليدين، فإن قيل لما لا تدخل إلى لانتهاء الغاية وعليه لا يدخل المرفقان في اليدين، الجواب أن الحد إذا كان من جنس المحدود فهو داخل فيه، أن الحد إذا كان من جنس المحدود فهو داخل فيه. مثال ذلك: يقول القائل بعتك هذه النخلات من هذه إلى تلك، فالنخلة الأخيرة تدخل في البيع لأنها حد من جنس المحدود للقاعدة. يبقى إذا كان الحد إذا كان من جنس المحدود فهو داخل فيه. قلت واحد بعتك النخل ده كله من أول النخلة ديت إلى النخلة هذه، يبقى الأخيرة هذه تدخل فيه لأنها إيه من جنسه. فإن قلت بعتك هذه النخلات من هذه النخلة إلى ذلك الحائط فإن الحائط لا يدخل فيه لأنه ليس من جنسه. من هذه النخلة إلى هذا الحائط فإن الحائط لا يدخل فيه لأنه ليس من جنس المحدود. عندك ويدخل في اليدين باتفاق الكفان والأظافر مهما طالت. ويدخل في اليدين بالاتفاق الكفان والأظافر. في هنا جزئية أرجو الله يبارك فيكم أن تنبهوا عليها بعض العامة، لأن فعلا والله يا أخوانا اتضح من خلال رؤية الإنسان لعامة الناس في الوضوء وفي الصلاة، لا أقول مبالغا، إن الأمور الأخطاء وسقوط الأركان كثير جدا، وده شيء مؤسف. كثير من الناس بيتوضأ ويغسل الكفين ويتمضمض ويستنشق مفيش إشكال خالص، ثم حينما يأتي لغسل اليدين يبدأ من الرزغ إلى المرفقين. طب والكفين؟ قال لك من غسلته. هذا الوضوء باطل باتفاق، لان احنا ذكرنا قبل ذلك ان من اركان الوضوء الترتيب والموالاه، فهنا اليدين اصلا ما غسل، اما كونه غسل الكفين في بدايه الوضوء هنا اختل الترتيب فالوضوء باطل. وكثير من الناس خاصه في فصل الشتاء الذين يتدثرون بثياب ثقيلة ليتقوا البرد يتكاسل في تشمير الذراعين ولا يحكم غسل المرفقين، وهذا أيضا لا شك أنه يبطل الوضوء. فدي أمور دقيقة أرجو عند شرحك لمثل هذه الأمور أن تنبه الناس عليه. فضل شيخ. لا مش تعدل، هو ده من الغره على خلاف بين اهل العلم. معايا اخوانا كده، ولكن ضاجع انتبه على الايه، على هذين الامرين. تفضل يا شيخ. نعم. لا ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. طيب اكتفي بهذا القدر، ونسال الله تبارك وتعالى ان يلهمنا واياكم الرشد والصواب، وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.